بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. في سؤال في الدرس اللي راح أخوه، عليكم السلام ورحمة الله. الدرس اللي راح خلصنا تقريبا نظرية الظهور، الظهور الذاتي نور 11، كان تكملة نظرية الظهور. وأشار بأن أشار بأن اليوم بعد بنمر عليها، القضاء والقدر العينيين. أشار إلى أن الأسماء لا يمكن أن تكون حجاب تمنع الظهور الذاتي أو تحجب الظهور الذاتي، لا يوجد حجاب بين الذات وفعلها، وحتى فضلا عن الأعيان الثالثة في نور 12. نور 12 في الواقع تكملة إلى نور 11. نور 13 هو تنبيه، تنبيه على أن التنزيه أولى من التشبيه، وإن كان لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن بالنسبة إلى المظاهر خصوصا بالنسبة للإنسان يعني السالك، فإنه يقدم مقام العبودية ومقام الحضور على الحاضر في يعني أدب التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ونور 14 هي نتيجة هذا التنبيه، نتيجة لهذا التنبيه اللي هو يذكر له معاجز وكرامات الأولياء، وإن كان يظهرون هذه المعاجز بسبب استغراقهم في مقام الربوبية، لأنهم يتعاملون ويتأدبون بأدب العبودية. نور 15 ثمرات الظهور الذاتي، ثمرات هذه النظرية. هذه الفهرس حق الدرس اللي راح اليوم. في صوت أخوات صح؟ بس ليلى يمكن لو عندها صوت زين. اليوم نور 16، اليوم بعد نحاول نسرع شوي أخوات عشان نخلص اليوم الأنوار إن شاء الله، وإذا في شيء مو واضح أنتوا لما شو اسمه في وقت ما تلخصون الأنوار وشيء، إذا في شيء واضح حطوا عليه علامة نناقشه إن شاء الله. بالنسبة إلى القضاء والقدر العينيين، اليوم بنمر عليهم مرة ثانية. في نور 16 بيتكلم عن خصوصيات الفيض المقدس. إذا صار عندكم فرصة أخوات، سووا مقارنة بين المصابيح في المشكاة الأولى لما أتكلم عن الفيض الأقدس، وبعدين أتكلم أيضا ذكر خصوصيات الفيض الأقدس في مصباح من المصابيح. هني في نور 16 يتكلم عن خصوصيات الفيض المقدس. ما هي هذه الخصوصيات؟ يقول إن النبوة في ذلك المقام الشامخ، يعني وش ذلك المقام؟ يعني مقام المشيئة المطلقة والفيض المقدس، لا زال الكلام عن هذا المقام. قلنا من قبل إن له الخلافة، هو الخليفة في الظهور. النبوة هي الإظهار، إذن النبوة له أيضا مرتبة من مراتب النبوة للفيض المقدس أو المشيئة المطلقة. إن النبوة في ذلك المقام الشامخ هي إظهار الحقائق الإلهية والأسماء والصفات الربوبية. إذا في الصقع الربوبي عندنا أسماء وصفات ربوبية، ما الذي يظهرها في الأعيان في النشأة العينية؟ يظهرها من؟ يظهرها الفيض المقدس. إذا إظهار الحقائق الإلهية والأسماء والصفات الربوبية في النشأة العينية. الحقائق الإلهية أقرب شيء، الحقائق الإلهية هي الأعيان الثابتة، لأن الأعيان الثابتة صورة الأسماء، وبعد الأعيان اللي هي تعتبر مثل الحقيقة المحمدية، مثل كل ما له رقيقة في عالم الخلق له حقيقة في الواحدية. الحقيقة هناك هي الصورة، صورة الاسم. إذا إظهار الحقائق الإلهية اللي هي الأعيان الثابتة، الإلهية لأنها الأعيان الثابتة في مرتبة الواحدية هي صورة الأسماء. والأسماء والصفات الربوبية، لأن الأسماء والصفات لها، تذكرون من قبل قلنا أن الأسماء هي رب الأعيان الثابتة، يعني كل ما يصل إلى العين الثابتة هو يصل إليه من خلال الاسم، ولذلك يصفها بالأسماء والصفات الربوبية. طبعا مر علينا أيضا الفرق بين الأسماء والصفات. إذا ما هو تعريف النبوة؟ نبوة الفيض المقدس. يقول نبوة والنبوة في ذلك المقام هي، يعني يعرف لنا نبوة الفيض المقدس، إظهار الحقائق الإلهية والأسماء والصفات الربوبية في النشأة العينية. طبقا لماذا؟ بلسان، بأي لسان يظهرها؟ طبقا للإنباء الحقيقة الغيبية في النشأة العلمية. طبقا للإنباء الحقيقة الغيبية عن الأحدية في النشأة العلمية. يعني كما أن الأحدية عندما أنبأت في النشأة العلمية فأظهرت الأسماء، الإنباء يعني الإظهار، الأحدية أظهرت الواحدية، أظهرت الأسماء، يعني الصفات الكمالات الذاتية أظهرت الكمالات الأسمائية، أظهرت الأسماء في مرتبة الواحدية. فطبقا لذلك الإنباء حصل إنباء آخر. ما هو هذا الإنباء؟ الإنباء بالأعيان الخارجية طبقا لويش؟ طبقا للإنباء في النشأة العلمية، طبقا للإنباء الواحدي في الحضرة الواحدية. واضح؟ ومن ذاك المقام أعطي، إذن هذا أول خصوصية، أن له النبوة، وهذه النبوة ليست نبوة مستقلة، وإنما مترتبة على النبوة، مرتبة النبوة السابقة. واضح؟ الإنباء الذي حصل من الأحدية في الواحدية. ومن ذلك المقام، يعني مقام النبوة، أعطي كل ذي حق حقا. كيف يعني أعطي كل مقام بمقام النبوة وبذلك الإظهار؟ أعطي كل ذي حق حقا بإكمال المستعدين وإيصال القابلين إلى كمالاتها اللائقة والمترقبة. هذا هو القضاء والقدر، أو في الواقع القدر العيني، القدر العيني. إذا كل أعطي كل ذي حق حقه، يعني أو الحكم العدل اللي مر علينا من قبل، اسم الله الأعظم حكم العدل بين الأسماء. الفيض المقدس بنبوته هو حكم عدل بين الأعيان. فأعطي كل ذي حق حقه بإكمال المستعدين وإيصال القابلين إلى كمالاتها اللائقة والمترقبة، يعني كل قابل يصل إلى كماله اللائق به الذي يقبله، الذي من شأنه أن يصل إليه. والمترقبة يعني هذا الكمال يصل إليه الآن أو ما يترقب أن يصل إليه، يعني أن له الدرس اللي راح ختمنا بهذه النتائج، أن الفيض المقدس جامع للأشياء، جميع الأشياء له جامعية الأشياء على نحو الكلية. فهو ما هو موجود وما سوف ينوجد، وش فيه؟ مقدر، يقدره الفيض المقدس، محكوم تحت هيمنة وسلطنة الفيض، تحت دولة، خلينا نقول الفيض المقدس. فإن مقام الرحمانية الذي هي مقام بسط الوجود، هذا مر علينا أكثر من مرة، وهني يقصد طبعا الرحمانية والرحمية الفعلية، لأن في مقام الفعل فعلية الفيض المقدس، مقام في عالم الأعيان، نشأة الأعيان، التي هي مقام بسط الوجود، ومقام الرحمية التي هي مقام بسط كمال الوجود. من ذلك المقام، يعني أن النبوة لا زال، ما في شيء جديد هنا، كل هذا مر علينا، لكن في الفيض الأقدس الحين نفس الكلام بيقوله في نبوة الفيض المقدس. بيقول لنا الفيض المقدس أيضا هو أولا هو الحكم العدل، له الرحمانية والرحمية الفعليين، يعني الوجود يظهر به واسطة في الظهور. واضح؟ ويعني إظهار المادون العوالم في صقع الخلقين بالفيض المقدس، ما في شيء جديد. وايضا كمالات هذه العوالم، كمالات الوجود. زين، هني بيضيف لنا نقطه من قبل اشار لها في سوره الحمد بشكل مختلف. زين، وهي ماذا؟ الرحمن والرحيم، الرحمانيه والرحيميه. لكن قبل لا ندخل في هذه النقطه خلينا نكمل هالعباره. وهو احديه جمعهما، أحدية جمع الرحمن والرحيم، يجمعها على نحو الأحدية، يعني الرحمانية والرحيمية مستهلكة في الفيض المقدس. هذا معنى أحدية الجمع، زي لما نقول اسم الله الأعظم له مرتبة أحدية الجمع. وش يعني أحدية الجمع؟ يعني كل الأسماء مستهلكة فيه. فإذا نظرنا إلى اسم الأسماء نقول هذا الاسم جزء من اسم الله الأعظم، وإذا نظرنا إلى اسم الله الأعظم نقول اسم الله الأعظم له أحدية الجمع، جامع لكل الأسماء، حاضر في كل الأسماء بكليته. هني نفس الكلام بالنسبة إلى الفيض المقدس، ولكن الفيض المقدس له أحدية الجمع لماذا؟ للرحمن والرحيم. ولهذا جعل الرحمن الرحيم تابعين لاسم الله في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل إذا تذكرون هذه ظهر هنا في مصباح الهداية ذكر بسم الله الرحمن الرحيم أنها في سورة الحمد. البسملة في سورة الحمد تختلف عن بقية السور. في مصباح من المصابيح أشار إلى هالنقطة، ما أشار إلى الاختلاف، ولكن أشار إلى أن البسملة في سورة الحمد الرحمانية والرحيمية في سورة الحمد الموجودة في البسملة ترتبط بالرحمانية والرحيمية الذاتيتين، والرحمن والرحيم اللي في الآيات في سورة الحمد ترتبط بالرحمن والرحيم الفعلي. تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. جاءت الرحمن الرحيم بعد رب العالمين، يعني بعد تنزل الربوبية، بعد ظهور العالمين، صار في عندنا أن هذه العالمين ربوبيتها تحققت بالرحمن الرحيم. فالرحمن الرحيم اللي في الآيات رحمانية ورحمية، وش فيها؟ فعلية. أما بقية السور القرآنية غير سورة الحمد، الرحمن والرحيم الموجودة في بسم الله هي رحمانية ورحمية، وش فيها؟ فعلية. واضح؟ إذن وهو أحدية جمع. ولذلك لما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم بعض المفسرين يقولون ان كل آية بسم الله الرحمن الرحيم ترتبط بها، يعني مثلا في الصلاة ظهر سيد الإمام يقول هالكلام في الصلاة، إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وقبل لا تقرر أي آية بتقرأ وبعدين تقرر لازم تعيد البسملة، يعني لأن البسملة جزء من الآية. لو إيش جزء من الآية؟ فآداب الصلاة يعطي تفاسير عرفانية حقها، يعني يمكن يعطي ثلاثة تفاسير عرفانية. زين، من ضمنها هذا التفسير لهني. إيه، بعض الفقهاء يقولون إنه لازم لأن البسملة جزء من السورة، البعض لا ما يعتبرها جزء من السورة. إنزين، وش هي على جزئية هني يشرح السيد الإمام، ما علينا الحين من الشرح حقها، في موجود في آداب الصلاة. إنزين، ولكن هني ممكن نحن نذكر واحد من له لماذا تعتبر البسملة جزء، لأن الرحمن والرحيم فعلية. وش يعني فعلية؟ يعني ترتبط بأفعال، واضح؟ فبسم الله الرحمن الرحيم وش الأفعال والأحداث اللي في هذه السورة؟ واضح؟ روح هذه الأفعال رحمانية والرحيمية، بطل الوجود وكمال الوجود، واضح؟ فالفعل لا يكون له حياة، ما يكون لتأثير، ما يكون واقع، حدث واقعي أنت قاعد تقرأه الحين على أساس أنه حدث واقعي ومؤثر، إلا لما يكون لما تعطي أسسة الرحمانية والرحيمية. واضح خوات؟ هذه آثار الفعل، الآيات هي آثار الفعل. فالرحمانية بطل الوجود، إعطاء الوجود لهذه الآيات والأحداث من كرة الآيات. الرحيمية كمال الوجود، واضح؟ تتابع الآيات تكاملها وتتابع الأحداث وما إلى ذلك. فبسم الله الرحمن الرحيم هني في السور القرآنية غير سورة الحمد، الرحمانية والرحيمية في البسملة وش فيها؟ فعليتين. هني يقول لا، في فيض المقدس له أحدية جمع الرحمانية والرحيمية الفعليين. ولذلك الشيخ ابن عربي في الفتوحات يقول ظهر العالم ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن الرحمن والرحيم هنا ترتبط بالظهور، زين، وظهور العالم يعني ظهور الفيض بواسطة الفيض المقدس، ظهوره بواسطة الفيض المقدس العوالم الخلقية. فالفيض المقدس جامع إلى ويش مستهلك في الرحمانية والرحيمية الفعليتين بأحدية الجمع، يعني بالاستهلاك. واضح؟ بالاستهلاك يعني ما في تمايز بين الوصول إلى الكمال اللائق المطلوب الوصول الآن أو المطلق، يعني فوق الزمان. إنزين، هذا أيضا خصوصية من خصوصيات، إذا له النبوة، له أم أقام أحدية الجمع بين الرحمانية والرحيمية. وطبعا مثل ما قلنا الرحمن والرحيم الفعليين يعني القدر العيني، تقديرات العينية، يعني كل ما هو مقدر أن يظهر أو ما كل ما يقدر من كمالات إلى أي مظهر من المظاهر يصل له بواسطة الفيض المقدس، هذا القدر العيني. وهو أيضا له مقام ماذا؟ الرسول، هو الرسول على سكان عالمي الغيب والشهادة. وش يعني الرسول؟ والناطق بالحق عن مقام الجمع على قطان سكنة الملك والملكوت. الرسول، معنى الرسول هو الناطق بالحق. هني الواو تفسيرية، الناطق بالحق عن مقام الجمع على قطان سكنة الملك والملكوت. إذا هني لما يتكلم عن النبوة يعني يتكلم عن الإظهار، إظهار العوالم. لما نقول الفيض المقدس نبي يعني يظهر العوالم، الفيض المقدس رسول يعني ينطق في هذه العوالم، له مقام الجمع لأحدية الجمع الرحمانية والرحيمية، فهو يرسل هذا الكمال يصبح رسول ينطق عن مقام الجمع. واضح؟ ناطق بالحق عن مقام الجمع، أحدية الجمع عندما تنطق فتظهر الكلمات الوجودية أو الظهورية، المظاهر تظهر، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى رسول. واضح؟ وش يعني رسول؟ كلها فيما يرتبط بتنزلات العوالم، لا يزال في قوس النزول. نور 17، في نور 17 يقول أول من آمن بهذا الرسول الغيبي. الآن كل الكلمات نطقها الرسول أرسلت، استرسلت في الظهور وظهرت بواسطة هذا الرسول أو الولي اللي هو واسطة في الظهور أيضا ورسول أيضا. زين، أهلية بغي يتكلم عن مراتب النبوة والولاية. أيضا هذه النور 17 في مصباح يشبهها في الفيض الأقدس، تكلم عن مراتب الفيض الأقدس. أهلية نفس الشيء يتكلم عن مراتب الفيض المقدس، يقول أول من آمن بهذا الرسول الغيبي والولي الحقيقي هو سكان سكنة الجبروت. وشو معنى الإيمان هنا؟ طبعا الإيمان يعني الخضوع والانقياد المطلق. الحين ببينه. زين، أول من آمن بهذا الرسول الغيبي والولي الحقيقي هو ماذا؟ سكان سكنة الجبروت، يعني أول ما ظهر بهذا الخليفة أو أول ما أظهره هذا النبي هو عالم الجبروت بسكانه، سكان سكنة الجبروت، من الأنوار القاهرة النورية. هذه الأنوار هي أنوار لأنها أول من آمن، فأولا جبروت يعني لا نقص فيها لأنها سبقت بالإيمان. ثانيا قاهرة تقهر كل الأنوار الأخرى، تقهر كل ما دونها، وأيضا والأقلام الإلهية العالية لأنها قريبة من أقرب المجردات إلى الحق سبحانه وتعالى وإلى صقع الخلق الربوبي، لذلك تسمى بالإلهية العالية. وأقلام، أقلام يعني كل ما دونها يكتب بها هي واسطة، سوف تصبح أيضا هي تصبح رسول إلى ما دونها، تكون لها الرسالة. زين، مرتبة العقول. فهي أول ظهور بسط الفيض ومد الظل. لاحظوا، إذا أنوار قاهرة، أقلام إلهية، هذا القلم هو الذي بسط الفيض، هو الذي مد الظل. أول قلم ظهر ومد ظل، ظل ماذا؟ ظل الله في الأرض، والفيض المقدس له الظهور المطلق. كما قال النبي صلى الله عليه وآله: أول ما خلق الله نوري أو روحي، ثم على الترتيب النزول من العالي إلى السافل. إذن أول ما خلق الله نوري، البعض يطب أول ما خلق الله هو القلم، هذه روايات. زين، لما يقول الرسول أول ما خلق الله نوري، يعني في عالم الخلق، نور الله في نور الرسول في عالم الخلق هو ماذا؟ عالم الجبروت، ما نخلطه مع الأنوار، عالم الأنوار اللي هو أعلى من الأرواح، وهذاك الفيض الأقدس أيضا هو نور، تذكرون النور الأقرب، لكن هذاك عالم أنوار في الصقع الربوبي، في عندنا نور في الصقع الخلقي وهو عالم العقول. فهذه الرواية سيد الإمام يقول أول ما خلق الله نوري ترتبط بماذا؟ ترتبط أو روحي أو القلم، كلها تتكلم عن وش؟ تتكلم عن عالم العقول. ثم على الترتيب النزولي، الآن من الأعلى إلى الأدنى، من العالي إلى السافل، ومن الصاعد إلى النازل، نفس العبارة تقريبا مكررة على الفيض الأقدس من قبل، حتى انتهى الأمر إلى عالم المادة والماديات وسكان أراضي السافلات بلا تعصن. هذا معنى الإيمان، آمنت بهذا الرسول بلا تعصن، بدون استعصاء، يعني انقياد تام، ولا استنكار، يعني بدون تمرد، خضوع تام، بدون ما تنكر النبي، اعتراف كامل بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. كل العوالم، لو لم تؤمن العوالم بالنبي لما ظهرت وجودها، وجود هذا معنى أن الفطرة على التوحيد، الفطرة على النبوة، الفطرة على الإمامة، الولاية أصلاً. وش يعني الفطرة؟ يعني نحو وجود العالم، يعني العالم ظهر بالولاية، الولاية هي إظهار العالم، النبوة هي إظهار العالم، واضح؟ واسطة في بسط الوجود وواسط كمالات الوجود. ولذلك كل شخص بمقدار إيمانه أصبح لويش؟ هني اثيلنا لماذا اللي هي يشير لها هني بعد اللي هي القابليات لويش محدودة؟ كل ما ظهر بمقدار هذا اللي أشارت لها آية الأمانة، هي لها بعد آية الأمانة بعد شو من يلها، كل ما ظهر بمقدار إيمانه بالنبي فإنه انبسط وجود النبي فيه، وانبسطت الكمالات فيه بمقدار ذلك الإيمان. وأيضا حسب ماذا؟ حسب الأولوية، يعني أول من آمن مثل عالم الجبروت أصبح متقدم وأصبح جبروت، يعني لا نقص فيه، ويتمم النقص أصلا، وأصبح قلم الله سبحانه وتعالى، وأصبح عالم نوري، وأصبح به صار مؤثر. أول ظهور بسط الفيض، يعني هو بسط الفيض، هذا الظهور الأول بسط الفيض، يعني أيضا هني سيد الإمام يقول يعني كان له فاعلية في بسط الفيض ومد الظل، فالأولية والآخرية والترتب، هذا أيضا حسب ماذا؟ حسب درجات الإيمان بالرسول. وأما عدم قبول بعضها، هنا يشير إلى آية الأمانة، لأن في الآية تقول وأشفقنا منها، فبعضها كما في الخبر فمبني على نقصان القابلية والاستعداد من قبول الكمال، لا عدم القبول مطلقا. تذكرون في الأسماء نفس الكلام كان يقول في الأسماء، أن اسم الله، أن الأسماء الإلهية ظهرت بخلافة اسم الله الأعظم أو بنبوة اسم الله الأعظم. النبي اسم الله الأعظم اللي هو النبي الأول أظهر الأسماء، والأسماء كان تقتضي، هي بذاتها تقتضي الإطلاق، فالنبي حكم عادل اسم الله الأعظم، فيظهرها باعتدال يظهرها، بحيث انه يعني خلينا نقول الصوره المتكامله الى وش اسمه ظهور الاسماء الى الحقائق الاسمائيه، زين تكون متعادله، ظهورها يكون متعادل، والله هي بحد ذاتها تقتضي الاطلاق. وهناك سيد الامام قال لنا لا انه يمنع الاطلاق مطلقا، وانما يحدد الاطلاق، يحدد ظهورها الاطلاقي. واضح؟ يعني بالنسبه الى الاعيان الخارجيه، الاعيان الخارجيه قابليات، الاعيان الخارجيه قابليات استعداد، زين. ولذلك ماذا يعبر السيد الامام؟ يقول انه يظهرها حسب قابليتها، لا انه ليس لها قابليه مطلقا، لا عدم القابليه مطلقا. فكل كل مظهر له قابليه معينه، او انه عدم يعني لا شيء، ما له معنى ان احنا نتكلم عنه. فيقول واما عدم قبول بعضها فمبني على نقصان القابليه. لما تقول بعض الروايات ان في بعض الموجودات لم يقبل بولايه الامام علي عليه السلام، او لم يقبل بنبوه النبي الاكرم صلى الله عليه واله، فهذا مو معناته لم يقبل مطلقا، لا عدم القبول مطلقا، وانما قابليته ضعيفه، قابليته ناقصه. لو كان ما قبل مطلقا لمن وجد اصلا. واضح؟ حتى في مقام الوجود، بل في مقام الكمال، حتى في مقام الوجود، يعني يقول لو لم يكن، لو كان ما الى قابليه مطلقا ما يوجد اصلا، فضلا عن انه بالنسبه الى الكمالات. فبسط الوجود الموجودات وكمالاتها تعتمد على وايش؟ تعتمد على بسط الوجود والكمالات، يعني التقدير العيني، تقدير العين للموجودات يعتمد على مستوى الايمان بنبوه ورساله الفيض المقدس. وبعباره اخرى، قبول مقام الرحمانيه وعدم قبول مقام الرحيمية. وإلا فكل موجود على مقدار سعة وجوده وقابليته قبل الولاية، يعني أنه لا عدم القبول مطلقا، يعني نرجع نعيد العبارة فيه ما بينت عدل. وأما عدم قبول بعضها كما في الخبر، عدم قبول بعضها يعني في روايات تقول أنه ما في مثلا ما ظاهر الوزغ مثلا ما قبلت بالولايه، زين، ما ادري بعد في بعض الحيوانات، في بعض شو اسمه، المهم ما قبلت بالولايه، زين، ولا بالنبوه، استعصت. هل السيد الامام يقول هذا مبني على نقصان ماذا؟ نقصان القابليه، يعني الرحيميه ما توصلها، كمال الوجود. اما لا علم القبول مطلقا حتى بالنسبة إلى الوجود، لأنه لو لم تقبل مطلقا لأصبحت لظلت قابلية عدم لا شيء. إذن هناك نوع من القابلية، ولذلك انبسط الوجود فيها، الرحمن انبسط فيها، والرحمن للفيض الأقدس بأحدية الجميع، يعني مستهلك في الفيض الأقدس. فلو لم تقبل هذه القابلية نبوة الفيض الأقدس لما ظهر فيها اسم الرحمن، وبالتالي ما ظهرت فيها الوجود. واضح؟ لا عدم القبول مطلقا حتى في مقام الوجود، يعني مقام الوجود ممكن أنها قبلت بالوجود ولكنها وجودها ضعيف لأن قابليتها كانت ضعيفة، بل في مقام الكمال أيضا ممكن أنه ما تقبلها. وبعبارة أخرى، قبول مقام الرحمانية، يعني قبلت بمقام الرحمانية، قبلت بالظهور، زين، وبالتالي هي قبلت بالنبوة والرسالة والولاية. وعدم قبول مقام الرحمية لكنها لم تقبل به التكامل بالرسالة والولاية، مثلا أرادت التكامل بنفسها مثل ما حدث مع الشيطان مثلا، زين، فهني تنقطع الرحمية ولكن تبقى الرحمانية. وإلا فكل موجود على مقدار سعة وجوده وقابليته قبل الولاية والخلافة الباطنيتين، لأن الكلام عن الفيض المقدس، والفيض المقدس باطن في الضوء المظاهر، وهما يعني الولاية والخلافة نافذتان في أقطار السماوات والأراضين كما نطق به الأحاديث الشريفة. عندنا أحاديث كثيرة على أن ان الولايه ان اقطار السماوات والارضين او السماوات والارضين وش فيها؟ حتى في ايه الامانه فيها شو اسمه، لان كل ما في السماوات والارض وكل العوالم هي خاضعه للولي. انزين، في النشأة العلمية قلنا الحكم العاد يظهر في الأسماء بالتساوي، وفي النشأة العينية الحكم العاد يظهر بحسب القابلية، بمعنى وضع الشيء في موضعه وإعطاء كل ذي حق حقه. يظهر في الأسماء بالتساوي. قصدكم حضوره في الأسماء حضور كامل صحيح، لكن الحكم العدل مو لأن حضوره في الأسماء حضور كامل، لم يسمى الحكم العدل هذا المعنى. في النشأة العلمية اسم الله الأعظم سمي الحكم العدل لأنه يعطي كل اسم حقه في الظهور، لأن كل اسم يقتضي نفس العدالة نفس المعنى، كل اسم يقتضي الظهور الإطلاقي، ولكن يأتي اسم الله الأعظم وماذا يفعل؟ يسمح لكل اسم بأن يظهر بمقدار معين يقدر ظهور الأسماء، لكن تقدير علمي لأن في النشأة علمية واضح، ونفس التعريف لكن في النشأة العينية. واضح ومساعدة. يعني في تقدير في النشأتين، ولكن الحين بتي لنا اصبر شوي بالنسبه للقابليات بعدها ما تكتمل الصوره، ولكن في الاسماء اكتملت ان شاء الله، ان الاسماء هي بذاتها تقتضي الاطلاق، لولا تقدير ماذا؟ ولذلك سمي حكم عدل. واضح؟ يحكم بينها بحيث يعادل في الظهور، بحيث تظهر جميع الاسماء، لان تذكرون قلنا لو بينترك الاسماء الجماليه او الاسم الجمالي وشانه لا كل الكون اصبح جمال. يحدد ظهور الاطلاق يا احفادكم. يحكم بظهور بمقدار من هذا الاطلاق. طبعا هنا التقدير المفروض الحين اتضح في الظهور شو اسمه فعل الله سبحانه وتعالى في الظهور الذاتي، يعني نظرية الظهور الذاتي، ان هنا التقدير ما في تقدير ثابت، ما في شيء ثابت. على قولة الإيرانية إن يعني الوعاء إذا اكتمل واكتمل الكمالات لبريز يعني وش يصير؟ يفوض بما هالمعنى أو يتمايل يهتز من شدة الكمال. يعني ما عندنا تقدير ثابت، تقديرات مواجة. واضح؟ لأن في البعض خصوصاً اللي يدرس عقائد في البداية يتصور أن التقديرات الإلهية تقدير ثابت، خلاص هذا الله قدر لي هالشيء وانتهى الموضوع. لا، دائماً في حالة وش؟ في حالة مثل الأمواج، دائماً في حالة تغير. وهذا معنى إعطاء كل ذي حق حقه في حالة تموج، يعني السفينة وهي على أمواج متحركة شديدة قوية في الحركة والتغير، ومع ذلك يأتي حكم عادل يحرك السفينة بالشكل المطلوب تماماً. هذه وظيفة النبي لما يسميه بالحكم العادل بين الأسماء، خصوصاً لأن في عالم إطلاق واضح أسماء إطلاقية، يعني كل اسم يبغي هو تكون له الحاكمية والسلطنة. في القابليات بتينا يعني شوي شوي اليوم إن شاء الله لما نخلص الأنوار تكتمل الصورة إن شاء الله، صير أوضح شو يعني أنه حكم عادل في القابليات. قابليات لا شيء، قابلية عدم، يعني وشو المقصود بالحكم العادل في القابليات بتينا بعد شوي. طبعا انتم لاحظتم لي شوي انك كنت اقول ساعه الفيض المقدس، ساعه اقول الانسان او النبي، لحد الحين ما تبين وش علاقه. شوي شوي الحين بيدخل في هالموضوع بان الفيض المقدس في الواقع هو الانسان الكامل، هو المقام الخاص بالانسان. من هنا من نور 18 بيبدأ يتكلم عن هالموضوع. اذا في نور 17، خلينا نرجع نشوف عن وش تكلم في نور 17. تكلم عن مراتب النبوه والولايه في الصقع الخلقي، الجبروت، النفوس، المادة، وأن كل هذه المراتب خاضعة ومعترفة بتمام الاعتراف، لا تعصن يعني طاعة وانقياد مطلق، ولا استنكار، ما في تمرد ولا في انكار. ما كملنا هذه صح؟ في هنا عبارة ما قريناها اللي هي: وهذا أحد معاني قوله صلى الله عليه وآله آدم ومن دونه تحت لوائي. وش يعني آدم ومن دونه تحت لوائي؟ يعني كل العوالم هي ماذا؟ مطيعة، طاعة تامة، منقادة، انقياد تام للنبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ بعدين دخل: أو أما عدم قبولها دفع شبهة. هل هناك من أنكر إنكار تام؟ يقول ما في مجال، ما يقدر أحد ينكر إنكار تام للنبي صلى الله عليه وآله. إنزين، الحين نور 18. نور 18: لعل الأمانة المعروضة على السماوات والأرض التي أبين أن يحملنها وحملها الإنسان، بواسطة آية الأمانة بيدخل بيربط الفيض المقدس بالإنسان. لعل الأمانة المعروضة على السماوات والأرض والجبال التي أبين أن يحملنها، الحين ببين هذا أبين أن يحملنها فيه، وحملها الإنسان الظلوم الجهول، هي هذا المقام الإطلاقي. إذن تلك الأمانة خصوصية جديدة إلى ويش؟ إلى الفيض المقدس. تلك الأمانة هي المقام الإطلاقي، المقام الإطلاقي يعني الفيض المقدس. تلك الأمانة التي حملها الإنسان الظلوم الجهول هي ماذا؟ هي الفيض المقدس، لا الظهور الإطلاقي يعني. إذن الفيض المقدس له النبوة، له الرسالة، له الولاية. لماذا؟ لأنه مقام إطلاقي، لأنه ظهور إطلاقي. فكل هذه المقامات له، يعني الظهور له، الإظهار له، تصرف الظهور له. فإن السماوات والأرضين، فإن السماوات والأرضين وما فيهن محدودات مقيدات. هذه العوالم عوالم مقيدة، حتى الأرواح الكلية، يعني حتى عالم العقول عالم مقيد محدود. ومن شأن المقيد أن يأبى عن الحقيقة الإطلاقية. زين، ما يتحمل الحقيقة الإطلاقية. والأمانة، ما هي الأمانة؟ هي ظل الله المطلق. هناك يقول مد الظل، عالم العقول مد الظل، ظل الله المطلق اللي هو الظهور الأول، الظهور الظلي، يمكن من قبل ذكرنا هذا المصطلح، الظهور الظلي هو الظهور الإطلاقي، ظل إلى الوجود الواحد الأحدي. زين، والأمانة هي ظل الله المطلق، وظل المطلق مطلق، يعني يبغى يثبت الإطلاق إلى الفيض المقدس. أتوقع ما في شيء هنا، ذكرنا بعض في الأيام الأولى أنه الظهور الأول لابد أن يكون مطلق، لأنه ظهور لي، وخصوصا بعد ما بينا الظهور الذاتي، ظهور الذات، نظرية الظهور يعني في الأوامر السابقة. طالما أن هنا قاعد يفسر لنا الأمانة، الأمانة هي ظل الله المطلق، وظل المطلق مطلق. إذن يأبى كل متعين عن حملها. إذا كانت الأمانة مطلقة، هذا المقام، الأمانة هي المقام الإطلاقي، الفيض المقدس، والظهور الظلي لظهور الحق سبحانه وتعالى أو للحق سبحانه وتعالى، فيأبى كل متعين عن حملها. المتعين لا يمكن أن يحملها. لماذا السماوات والأرضين وحتى عالم العقول محدودة؟ لأنها متعينة، لأنها أعيان، والأعيان محدودة، التعين يلازم المحدودية، من لوازم التعين، من مقتضيات التعين المحدودية. وبالتالي كل متعين لا يمكنه أن يحمل الأمانة. وأما الإنسان، الإنسان فله مقام الظلوم الجهول. ما هو مقام الظلومية؟ الظلم يعني تجاوز الحد، الظلوم صيغة مبالغة، فالظلومية هي التجاوز عن كل الحدود، قاطبة الحدود، والتخطي عن كافة التعينات، لأن الحدود يعني تعينات. إذا كان تجاوز كل الحدود، إذن الإنسان ليس له تعين. هذه نقطة مهمة، هذه شيء جديد يضيفه، أن الفيض المقدس أحيانا يبغى يوصل إلى أن الفيض المقدس هو الإنسان، هو مقام الإنسان والفيض المقدس. فكيف شو اسمه، كيف يبينه من خلال هذه الآية؟ الآية تقول أن الإنسان ظلوم جهول، إذن الإنسان متميز عن بقية المخلوقات. متميز بماذا؟ بأنه لا مقام له، بأنه غير محدود، غير متعين. واضح؟ أما بقية المخلوقات فهي ماذا؟ متعينة، محدودة، وبالتالي لا يمكنها أن تحمل أمانة الولاية والنبوة والرسالة. وإن كانت مثل ما ذكرنا في الدرس اللي راح، في النور اللي راح، وإن كانت تحمل منها، أشفقنا منها، تأخذ منها، ولكنها لا تستطيع حملها بتمامها. واضح؟ بالإطلاق لا يمكن أن تحملها، تحمل بمقدار قابلياتها. والتخطي عن كافة التعينات واللا مقامي المشار إليه بقوله تعالى على ما قيل يا أهل يثرب لا مقام لكم. لا مقام لكم يعني لا حدود لكم، لا تعين لكم. لما قتل الإمام الحسين وجاء المنادي ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يعني أنتون يعني تستحقون أن تعدمون أنفسكم. لا مقام لا مقامية يعني تعينكم يزول، يجب أن يزول حتى تتطهرون من هذا الإثم وهذا الذنب اللي ارتكبتونه. لابد أنكم توصلون لحالة من الفناء في الولاية، لعله يا أهل يثرب لا مقام لكم. مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، ويقتل الإمام الحسين سلام الله عليه ومن ينصره في هذا الشزمة. ف جاء الشزمة يقول هذه الواقعة وهذا الحدث يجب أن تفنون أنفسكم، لأن لا مقام لكم بها. واضح، يشير إلى اللا مقامية. إذن هذا بالنسبة إلى الظلومية. الظلومية يعني أن الإنسان قادر على تجاوز الحدود، أصلا مقام الإنسان هو اللا مقام. واضح، عدم التعين يعني. والجهولية، الجهولية هي الفناء عن الفناء، أنه الفناء عن الفناء، يعني إذا وصل إلى الفناء الذاتي فهو أيضا لا يلتفت للفناء الذاتي، يفنى عن هذا الفناء أيضا. يمكن في الدرس اللي راح أشارنا عليه ما أدري له يصير الصح والماحو وبعدها الصح وبعد الماحو ما أدري وشو، يمكن يأتي لنا بعضهم في دروس اللي بتيجي. إنزين، إذا الفناء عن الفناء يعني الفناء حتى عن الفناء الذاتي، أصلاً يصير له مقام الحاضر، يعني لا يشاهد نفسه أصلاً، لا يشعر بوجود نفسه، يصبح مجرى للإرادة الإلهية. له وشو فيه؟ مجرى الإرادة الإلهية عن فيض المقدس، المشيئة المطلقة. واضح؟ يستهلك تماماً في المشيئة المطلقة، فيستطيع أن يتجاهل. على البيان البسيط حقها، أن الإنسان قادر على أن يتجاوز جميع الحدود، ظلوم، ويستطيع أن يتجاهل كل شيء من أجل الوصول إلى الغاية، وهي الفناء في الله سبحانه وتعالى، الوحدة. هذا معنى الجهولية، الفناء عن الفناء. زين. وأما الإنسان قابل لحمل الأمانة بمقام الظلومية ومقام الجهولية، فحملها بحقيقتها الإطلاقية أو فحملها بحقيقتها الإطلاقية حين وصوله. متى يحملها؟ الآن يبغى يقول نعم الإنسان له هذا، لكن متى يحمل الأمانة؟ حين وصول إلى مقام قاب قوسين، قاب قوسين أو أدنى، قاب قوسين الواحدية. لما يسلك في مقام قاب قوسين اللي هو الواحدية أو اسم الله الأعظم الوصفي اللي هو الخليفة والنبي الأول، زين، أو في قول أو وتفكر في قوله أو أدنى. يعني تفكر هنا يعني شاهد تفكر شهود، مو تفكر عقلي يعني ذهني. تفكر في قوله أو أدنى للمقام الأحدية عندما يستهلك تماما في حتى الأسماء تستهلك، لأن الأنبياء يمكن مر علينا من قبل أن الأنبياء كلهم في مقام قاب قوسين، فقط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو أدنى في مقام أو أدنى له لامس الأحدية مع الأئمة عليهم السلام في مقام أو أدنى. فهني يذكر الاثنين، يقول الإنسان الذي يحمل الأمانة بحقيقتها الإطلاقية هو من وصل إلى قاب قوسين له اسم الله الأعظم الجامع جامع الأسماء بحدية الجمع، أو على الأقل وشوي أو فعل أو استغفر الله شو اسمه أو أرقى من ذلك، وصل إلى وين؟ إلى أو أدنى، أو أدنى يعني الأحدية له مقام النبي الأكرم. وأطفئ السراج فقد طلع الصبح، أطفئ السراج فقد طلع الصبح، هذا عبارة أيضا من حديث الحقيقة للإمام علي عليه السلام مع أمير مع كوميل، حديث معروف بحديث الحقيقة. وشو يعني أطفئ السراج؟ يعني هني الكلام عن مرتبة كلية، حقيقة إطلاقية، الإطلاق ما تقدر تتكلم عنه، بتفصل تروح في التفاصيل في الجزئيات، واضح؟ هنا لا يمكن الكلام، عندما تصل إلى المقام الإطلاقي فإنه لا يمكن التعبير عن ذلك المقام، واضح أخوات؟ نور 19 اعلم هداك الله طريق الصواب أن هذا المقام أي الظهور بمقام النبوة، هني يتكلم عن مراتب الإنباء ما فيها شيء، تقريبا نفس مراتب الإنباء اللي ذكرها في المصباح في المصابيح، بس هني بيضيف النشأة العينية. اعلم هداك الله طريق هداك الله طريق الصواب أن هذا المقام أي الظهور بمقام النبوة في النشأة العينية له مقام الفيض المقدس، وإظهار الحقائق الغيبية والأسماء الإلهية طبقا لصور الأسماء في النشأة العلمية والعيان الثابتة، العبارة معيودة. زين، هو النبوة للإنسان الكامل، هني صرح بها. بعد هذه المقدمة النور اللي راح نور 18، ولأعلم أن هذه النبوة هي نبوة الإنسان الكامل أي الحقيقة المحمدية في النشأة الثانية، الحقيقة المحمدية اللي هي العين الثابتة المحمدية في النشأة الثانية، يعني في نشأة الواحدية، بل في الحضرة الثالثة اللي هي حضرة الأعيان الثابتة، لمكان اتحاد الظاهر والمظهر، لأن العين الثابتة متحدة بالشسمة بنشأة ثانية اللي هي بالأسماء، الأعيان الثابتة متحدة بالأسماء. زين، فسواء قلت في النشأة الثانية أو في الحضرة الثالثة فالكلام صحيح، خصوصا المظهر الأتم. لاحظوا هنا يؤكد على القاعدة اللي أسس لها قبل، اتحاد الفعل والفاعل، خصوصا المظهر الأتم الإطلاقي الذي لا تعين له ولا نفسية له، هناك يصبح الاتحاد بين الظاهر والمظهر أتم، واضح؟ فالمقام الأول هو الإنباء، هنا الحين يبين لنا مقامات وإيش أو مراتب الإنباء، المقام أو النبوة، مراتب الإنباء أحسن أدب. المقام الأول هو الإنباء بالحقيقة الجمعية والاسم الأعظم، الحقيقة الجمعية ما هي؟ هي الاسم الأعظم، هنا الواو تفسيرية، الإنباء بالحقيقة الجمعية والاسم الأعظم أحدية جمع الأسماء. إذن اسم الله الأعظم ينبئ عن ويش؟ عن لسان غيب الغيوب للحضرات الأسمائية، ينبئ حضرات الأسماء عن لسان غيب الغيوب، وفي مقام الواحدية طبعا يتم الإنباء، واضح؟ أحدية جمع الأسماء أيضا وصف لاسم الله الأعظم، إذن الحقيقة الجمعية أحدية جمع الأسماء أو اسم الله الأعظم، هذه المرتبة الإنبائية الأولى، تنبئ عن لسان غيب الغيوب له الأحدية للحضرات الأسمائية، فتنبئ هي يعني تظهرها طبعا، وفي في مقام ويش؟ في مقام الواحدية. والمقام الثاني هو الإنباء بالمظهر الأتم والمجلى الأعظم، أي العين الثابتة الإنسانية، لأن اسم الله الأعظم عينه الثابتة، فالعين الثابتة تنبئ أيضا، تنبئ عن ماذا؟ تنبئ عن صور الأسماء اللي هي الأعيان الثابتة الأخرى، عن لسان اسم الله الأعظم، لأن ما يصل إلى العين الثابتة يصل بالخلال اسم الله الأعظم، العين الثابتة المحمدية يصلها من خلال اسم الله الأعظم، هي اسم الله الأعظم ربها، فيصل فتنبئ عن اسم الله الأعظم، بل عن لسان الغيب، لأن اسم الله الأعظم ينبئ عن لسان الغيب، يعني عن الأحدية، لعدم الحجاب أصلاً، يعني في قوس النزول لا حجاب، الحجر في قوس الصعود لصور الأسماء الإلهية. يعني هذا الإنباء يتم لصور الأسماء اللي هي الأعيان الثابتة، أي الأعيان الثابتة. ومقامنا هذا، وهذا المقام يعني بعد الأعيان الثابتة وشيلنا الأعيان الخارجية، أي ثالث المقامات الذي كلامنا فيه هو الإنباء بالمظهر الأتم في النشأة العينية. ما هو المظهر الأتم في النشأة العينية؟ كنا نقول الفيض المقدس لحد الحين. الحين يقول أي الحقيقة الإنسانية في عالم الأمر، يعني باطن عالم باطن عالم المادة وعالم الخلق بشكل عام. واضح؟ أي الحقيقة الإنسانية في عالم الأمر، باطن عالم الخلق اللي هو الفيض المقدس أو المشيئة المطلقة. زين، هذا الإنباء عن ماذا؟ عن لسان العين الثابتة. أي عين ثابتة؟ هي العين الثابتة الإنسانية، حقيقتها العلمية، لأن في النشأة العلمية تسمى العلمية. حقيقة الحقيقة الإنسانية في النشأة العلمية هي العين الثابتة المحمدية، بل هي تنبأ عن الاسم الأعظم، لأن العين الثابتة المحمدية تنبأ عن الاسم الأعظم. وبالتالي فإن الحقيقة الإنسانية في عالم الأمر هي تنبع عن الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم، بل عن مقام الغيب لعدم وجود حجاب أيضا وسواء لظهور الذاتي. واضح خوات المصباح؟ سهل، ما في شيء. في سؤال؟ فدين نور بعد نتعرج عن المصباح. انزين، نور 20، نور 20 21 ينقل كلام إلى محمد رضا قمشعي، وفي 21 بناقش في هالكلام. تقريبا هي تذكيرات هني، ما أتذكر أنا فيه شيء جديد. نقرأها بشكل سريع، لا فيه شيء جديد نوقف عنده. قال شيخ مشايخنا آقا محمد رضا القمشعي قدس سره في تعليقته على مقدمات شرح فصوص الحكم، هني بيعطي تعريفات فيها شوية أشياء جديدة بس سهلة ما فيه شيء. أهم شيء الحين نمسك هذه النقطة اللي وقفنا اللي وصلنا لها، وهي أن هذا الكلام اللي كله ذكرناه عن الفيض المقدس، إحنا في الواقع قاعدين نتكلم عن الحقيقة الإنسانية، قاعدين نتكلم عن الإنسان الكامل. فالمشيئة الإلهية المطلقة، الفيض المقدس، عالم الأمر، هو الإنسان الكامل. واضح؟ هذه لا يعني زبدة الأنوار هي هذه. إنزين، الحين بناء عليها بيعرف لنا بعض التعاريف، بيجدد بعض التعاريف في أشياء عرفاها، الحين بيعرفها تعاريف جديدة بناء على هالنتيجة اللي وصلنا لها. زين، قال الشيخ مشايخنا بعد في شرح الفصوص، بعد قياسه الأعيان الثابتة في الأسماء الإلهية بالماهية والوجود، مر علينا هذا إن الأعيان الثابتة بالنسبة إلى الأسماء الإلهية كالماهية بالنسبة إلى الوجود في الفلسفة. زين، وأن الماهية كما تكون، طبعاً الحين الشيخ السيد إمام الحين بناقش في الكلام، الحين خلاص أنت مر عليك أبحاث كثيرة في الأعيان الثابتة، إن شاء الله صار واضح وش يعني عين ثابتة وكذا. الحين نرفع عنك هالحجاب، إحنا كنا نقول لك أن العين الثابتة هي ماذا؟ هي مثل الماهية بالنسبة إلى الوجود، هي ماهية الاسم، ما أدري وإيش. الحين بيرفع ده الحجاب. إنزين، أن الماهية كما تكون تعين الوجود والأشياء المنسوبة إليها، والأشياء المنسوبة إليها لا إليه، يعني هذه النقطة أيضا بناقش فيها سيد الإمام. أول شيء الأعيان الثابتة في الأسماء الإلهية كالماهية بالنسبة للوجود، هذه الدعوة الأولى. إنزين، أو يعني مو دعوة، هذا الكلام متداول في كتب العرفان بكثرة، السيد الإمام بيناقش فيه بعد شوي. النقطة الثانية أن الماهية كما تكون تعين الوجود والأشياء منسوبة إليها، يعني أن الكام الكيف كل شيء ينسب إلى هذا الموجود المتعين ينسب للماهية، الكيف للماهية، الكام للماهية، الأفعال للماهية، ما تنسب للوجود. أيضا بيناقش فيه هذا السيد الإمام، يقول لا، بالأصالة للوجود مو للماهية. إنزين، المهم المنسوبة إليها لا إليه، لأن الشيء يفعل بتعينه، وهذا كلام المتكلمين أكثر شو المشاء، الشيء يفعل إذا تعين، أما غير المتعين مطلق لا يصدر منه فعل، هكذا كان يتصور بعض الفلاسفة. كذلك الأعيان، تعين الأسماء الأعيان الخارجية هي تعينات الأسماء الإلهية، والعالم منسوب إلى العين الثابتة للإنسان الكامل. بيبين الحين ما هذا كلامه الشريف. الحين هني السيد إمام قاعد لخص لنا كلامه، هني العالم منسوب إلى العين الثابتة للإنسان الكامل، كيف؟ بيبين لنا طبعاً لأن العالم هو مظهر الأسماء، والأسماء صورة اسم الله الأعظم، واسم الله الأعظم صورته العين الثابتة المحمدية، فالعالم هو مظهر العين الثابتة المحمدية. الحين بيتكلم عن هالشيء، بيبين هالمعنى. ما هذا كلامه الشريف؟ الحين بينقل كلامه، نقد وتلخيص. الأعيان الثابتة تعينات الأسماء الإلهية، واضح يعني العين الثابتة هي تعين الاسم الله، تعين الاسم، زين؟ الأعيان الثابتة هي تعين الاسم، والتعين عين المتعين في العين، يعني مثل الوجود والماهية في الأعيان، في العين الخارج، في الخارج الوجود عين الماهية، صح؟ نفس الشيء بالنسبة إلى الاسم وعينه الثابتة، في الخارج في الصقع الخلقي هما عين بعضهم البعض، ما في تميز بين العين الثابتة والاسم في العين الخارجية، لكن غيره في العقل، كما أن احنا نميز بين الوجود والماهية في العقل، اما في العين الخارج في الخارج العين الخارجية لا تميز بينهما، نميز في العقل بين الوجود والماهية، نقول الوجود غير الماهية. ايضا التمايز بين العين الثابتة واسمها يكون في ماذا؟ في العقل. كما أن الماهية، هذه النقطة الأولى، كما أن الماهية عين الوجود في الخارج وغيره في العقل. فالأعيان الثابتة عين الأسماء، والأسماء الإلهية، واضح يا حد هنا؟ واضح العبارة أخوان؟ إلى حد. فالأعيان الثابتة عين الأسماء الإلهية، انزل. والأسماء الإلهية تجليات لإتم الله. حين بيعطينا مقدمة ثانية، الأسماء الإلهية عشان يبغى يقول إن العالم منسوب إلى العين الثابتة للإنسان الكامل، هذا النتيجة اللي يبغى يوصل لها، زين؟ أول شيء بين العلاقة بين العين الثابتة وأسماءها. الحين ينتقل إلى الأسماء، زين؟ الأسماء الإلهية هي تجليات اسم الله باعتبار، وأجزاء باعتبار آخر، بيناه في بداية الدرس هذه العبارة، أجزاء باعتبار آخر، لأن إذا مسكنا اسم من الأسماء وقارناه باسم الله الأعظم نقول جزء له، إذا مسكنا اسم الله الأعظم هو حاضر في جميع الأسماء، فالأسماء تجليات له، واضحة؟ فالأعيان الثابتة، إذن الأسماء الإلهية تجليات اسم الله وأجزاء، فالأعيان الثابتة هي تجليات اسم الله باعتبار وأجزاء باعتبار آخر. لماذا؟ لأن الاسم عين المسمى، لأن الاسم هني والمسمى يعني العين الثابتة وأسمها، واضح؟ في عينية بينهم. فإذا قلنا بأن الأسماء الإلهية تجليات اسم الله أو جزءها، إذا العين الثابتة هي تجليات اسم الله أو جزء منها باعتبارين مختلفين، فهي تجليات للحقيقة الإنسانية باعتبار، يعني الأعيان الثابتة هي أيضا تجليات للحقيقة الإنسانية باعتبار وأجزاءها باعتبار. لماذا؟ لأن واضح العلاقة، أشبعنا الكلام فيها، العلاقة بين اسم الله الأعظم والحقيقة الإنسانية، لأن الحقيقة الإنسانية عين ذلك الاسم الجامع لاتحاد التعين والمتعين، اتحاد الظاهر والمظهر. بس هني الكلام عن التعين في العين الخارجية، فهني يستخدم اتحاد التعين والمتعين. فالعين الثابتة الأحمدية التي هي الحقيقة الإنسانية، يعني قلنا من قبل الحقيقة المحمدية هي العين الثابتة المحمدية، الحين صار عندنا حقيقتين، وهي الحقيقة المحمدية هي المتجلية في صورة الأسماء والأعيان في عالم الأسماء والأعيان الثابتة. زين، وشو صار عندنا حقيقتين؟ لأن الحقيقة المحمدية أو الحقيقة الإنسانية تطلق على العين الثابتة المحمدية، وأيضا الحقيقة الإنسانية تطلق على الفيض المقدس، واضح؟ هذه يحتاج أن تلتفتون لها في الكتاب. والعالم الآن يعرف لنا العالم، إذا الحين بين لنا بأن الحقيقة المحمدية هي المتجلية في صور الأسماء، وهي المتجلية في صورة الأعيان، العين الثابتة المحمدية هي التي تتجلى في الأسماء، وبالتالي سوف تتجلى في الأعيان، لأن الأعيان الخارجية هي التجلي إلى الأسماء، واضح؟ والعالم بمعنى كل ما سوى الله هو صور الأسماء ومظهرها، فهو صورة الحقيقة الإنسانية ومظهرها. وهذا بحث واسع في شو اسمه تطابق العالم الكوني، تطابق الأكوان مع الإنسان. فالإنسان جامع للعوالم، الإنسان كون جامع، كون جامع يعني يجمع جميع العوالم. لماذا؟ هذا تحليلها، تحليل القمشائيلة، هذا باختصار مرة يعني. إنزين، بس واضح أتوقع إن شاء الله يعني، بس تقرون العبارة بدقة. إذا هني عرف لنا العالم تعريف جديد. من قبل في بداية الأنوار عرف لنا العالم تعريف يعتمد على أن العالم هو ظهور الله. تذكرون في الظهور الذاتي، في نظرية الظهور عرف لنا العالم هو ظهور الله. الآن يقول العالم بمعنى ما سوى الله، بالنظر إلى العالم على أنه نظرة أجزاء، مو نظرة تجلي. نظرة تجلي العالم ظهور الله، ولكن إذا نظرنا إلى العالم مثل الاسم، لما ننظر له بنقول جزء من اسم الله الأعظم. واضح؟ هني نفس الشيء. لا لا، لما ننظر للاسم سوف يطغى على هذا الاسم، اسم العليم يطغى عليه العلم، اسم القدير يطغى عليه القدرة. نفس الشيء بالنسبة للعوالم، سوف مر علينا أن عالم الجبروت يطغى عليه العلم، اسم العليم، فهو جزء من الأسماء، جزء من الظهور الذاتي. واضح؟ ولذلك هنا بيعطينا تعريف ثاني إلى العالم، بالنظر إلى العالم بما هو عالم، لا بما هو ظهور للحق. بمعنى ما سوى الله هو ظهور الأسماء، العالم ظهور الأسماء ومظهرها ومظهرها، فهو صورة الحقيقة الإنسانية ومظهرها. الحقيقة الإنسانية تظهر في ماذا؟ تظهر في يعني الفيض المقدس، يظهر في هذه العوالم. إذن عندما نتكلم عن عالم الأمر إحنا قاعد نتكلم عن الإنسان الكامل. عندما نتكلم عن أي عالم من العوالم حقيقته هو الإنسان، مو العكس. مو في علم الكلام والفلاسفة يطرحون العالم هو الأصل والإنسان يأتي ويسلك في هذه العوالم. حتى النبي في الفلاسفة، حتى الفلسفة النبي يسلك في هذه العوالم. أما بالنسبة للعرفان يجعلون الإنسان هو كون جامع، وبواسطة الإنسان الكامل ظهرت العوالم. الإنسان الكامل إلا هو اللي وصل إلى قاب قوسين أو أدنى، وحتى الرجوع وصلت الإنسان الكامل. فلذلك تصبح دائرة الإنسان الكامل أوسع إذا بنرسمها على شكل دوائر، وبقية العوالم هي في باطن الإنسان، في الإنسان يحيط بها. أصلا العوالم تتقوم بالإنسان، حقيقة الإنسان وغيرها. لأن قلنا إن الأسماء والأعيان تجليات تلك الحقيقة، باعتبار تلك الحقيقة الإنسانية، يعني الأسماء تجليات الحقيقة الإنسانية، والأعيان الخارجية تجليات الحقيقة الإنسانية، وأجزاؤها باعتبار آخر بينا وش يعني، وصورتها صورة تلك الحقيقة ومظهرها. فالحقيقة المحمدية هي التي تجلت في صورة العالم، والعالم من الذرة إلى الذرة ظهورها وتجليها. إذن الحقيقة المحمدية، هي الحقيقة المحمدية عن العين الثابتة المحمدية، تجلت في صورة العالم، والعالم من الذرة هو ظهور وتجلي تلك الحقيقة. ثم قال قدس سره العزيز، الآن هذا كله كلام من كلام القمشائي، بعدين السيد الإمام يقول ثم قال: فإن قلت إذا كان اسم الله والعين الثابتة المحمدية متحدتين في العين، فلما أسند العالم إلى تلك العين؟ إذا كانت اسم الله والعين الثابتة المحمدية متحدتين، فلما أسند العالم إلى العين الثابتة المحمدية ولم يسند إلى الاسم؟ بهالشكل إحنا نقول العين الأعيان الثابتة، ثم هذه الأعيان الثابتة تظهر وإيش؟ تظهر العين الخارجية. يقول أقول يعني القمشائي: العين الثابتة تعين ذلك الاسم، وهو أعطانا في المقدمة إن الأفعال بالتعين، والشيء يفعل بتعينه. فالمتجلي في الملك والملكوت والجبروت واللاهوت تلك الحقيقة، أي الحقيقة المحمدية، بإذن الله وخلافته، والله هو الملك الحق المبين. فالله سبحانه وتعالى لا يفعل بذاته. لماذا؟ لأنه مطلق، يفعل بالتعينات. واسم الله الأعظم أيضا مطلق، يفعل بتعين الله العين الثابتة المحمدية. فالخلق يتم بالعين الثابتة المحمدية. انتهى كلام زيدة في الروحانيين مقاما. الحين السيد الإمام بناقش في هالعبارات، بيقول إن التعين لا يشترط التعين في الفعل مثل ما مر علينا من قبل. فتقريبا هذا النور 21 فقط مراجعة إلى ما مر. قد عرفت بما كشفنا الغطاء عن بصرك وصار اليوم حديد، عن ثبوت الأعيان الثابتة في العلم الإلهي بوجه كثبوت الأنوار الناقصة في النور التام. ثبوت الأعيان الثابتة في العلم الإلهي بوجه كثبوت الأنوار الناقصة في النور التام، يعني النور الناقص مثل الأخضر الأحمر، النور التام له النور الأبيض اللي يجمع كل الألوان. يعطينا مثال يقول ثبوت العين الثابتة في علم اللات الأخضر في الأبيض، الأخضر ناقص في الأبيض هو يجمع للألوان، العين الثابتة ناقصة قابلية. في علم الله سبحانه وتعالى الذي هو تام، والعقل التفصيلي في العقل البسيط الإجمالي، العقل التفصيلي له المعقولات التفصيلية هي كلها مستهلكة في العلم في العقل الإجمالي. يعطيني مثال طبيعي ومثال فلسفي. وحيث لا بوجه من الوجوه، يعني هذه الأمثلة ناقصة لتبين الحقيقة والعلاقة العين الثابتة بعلم الله سبحانه وتعالى. فالعين الثابتة كيف تفعل؟ والله سبحانه وتعالى لا يفعل، هو التام والعين الثابتة ناقصة. واضح؟ وحيث لا حجاب في الأعيان والأسماء، فإن كل ما نسب إلى العين الثابتة نسب إلى الذات المقدسة والأسماء والصفات. بل بعدين بيقول لنا أصلا بالذات هي للأسماء، بل بالذات هي للذات، الظهور الذاتي مو لي، مو تروح تنسب الأفعال للأعيان بسبب أنك تقول بأن الفعل يصدر من التعين وأن غير المتعين لا يفعل، بل اللامتعين هو أشد فعلا من المتعين. فالتجليات مع كونها في لباس الأسماء والصفات وكثرة الأعيان هي ذاتية، فالتجليات ذاتية حتى لو كانت في لباس ماذا؟ الأسماء والصفات. بالنسبة إلى المحدود يشاهد الحجب ويشاهد هذه الملابس، يشاهد لباس الصفات والأسماء والأعيان، ولكن بالنسبة إلى المطلق التجلي ذاتي لا حجاب. واضح؟ الحجاب من الأدنى يأتي، الأدنى يشاهد الحجاب، أما ما الأعلى في الواقع لا يوجد حجاب. واضح؟ فالقياس بالماهيات والوجود مع كونه مع الفارق ليس الأمر في المقيس عليه على ما أفاد. القياس بالماهية والوجود مع كونه مع الفارق، يعني في مناقشة في هالقياس، في مناقشة بش اسمه تشبيه الأعيان الثابتة بالماهيات والأسماء بالوجود. زين، ليس الأمر في المقيس عليه على ما أفاد أنه المقيس عليه له بالنسبة للأسماء والعيان الثابتة العلاقة، ليس الأمر على ما أفاد بأن العلاقة هي نفس العلاقة بين الماهية والوجود ويرتب عليها قدس السرة عند أرباب البصيرة وأصحاب الذوق والسلوك. فإن انتساب الآثار إلى الماهية أصحاب الفلاسفة عندما ينسبون الآثار إلى الماهية إما بنظر الوحدة في الكثرة وأن الوجود مع تنزهه عن التعينات ظاهر فيها وهو الأشياء كلها، وإما بنظر أصحاب الفلسفة الرسمية له المشاة، يعني انتساب الآثار إلى الماهية إما بالنظر الوحدة في الكثرة، فهو ينظر إلى الوحدة له الوجود الفيلسوف يعني. زين، مع تنزهه عن التعينات، الوجود مع تنزهه عن التعينات هو ظاهر في الكثرة وهو الأشياء كلها، فكل فعل هو له، ولكن ممكن ينسبون إلى الماهية بالتبع لأن نظر إلى الوحدة في الكثرة، يعني بتبع نظرته إلى الكثرة ينسب الفعل له. زين، هذه احتمال إلى في متى ينسب الفعل إلى الماهية. احتمال آخر، وإما بنظر أصحاب الفلسفة الرسمية يعني المشاة، مع كون العالم أي الكليات من كون العالم، هذا رأيهم، من كون العالم أي الكليات الطبيعية موجودا. المشاة يقولون بأن الكل العام موجود بوجود أفراده، فيلحظون لحاظ الواحد في الكثير ويقولون بأن هذا الكل الطبيعي موجود في العالم، بل العالم هو الكليات الطبيعية، العالم هو الكل الطبيعي لكن موجود بوجود أفراده. زين، هذا كلام المشاة، فهم يلحظون الوحدة في الكثرة أيضا ويقولون أن هذا الكل الطبيعي لا يفعل، ما له تأثير، الأفراد يفعلون فدون سبب الفعل الكل الطبيعي بسبب فعل الأفراد. زين، وإما بنظر أصحاب الفلسفة مع كون العالم من كون العالم أي كليات طبيعية موجود، في حين لا المشرب العرفاني، فلأن في العرفان يقولون العالم حقيقة واحدة، الباقي كله مظاهر، ما عندنا تعدد لا في المراتب الوجود مثل الحكمة المتعالية بحيث أنها تحاول تجمع بين الوحدة والكثرة اللي هو القول الأول، ولا عندنا عالم موجود وأفراد موجودين وما أدري ويش وهذا الكلام كله وتعدد الوجود يعني. زين، فالمشرب العرفاني يقول بأن العالم حقيقة واحدة ولها مظاهر، وبالتالي فإنه عند الأحرار خيال في خيال، فتوهم وجود كثرة وهناك ونسبة الفعل إلى غير الله خيال في خيال، ما يوجد غير الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وبالجملة إن أراد بقوله إن الشيء يفعل بتعينه أنه لا يفعل ذاته بذاته بلا التعين الاسمي أو الصفتي أو في كسوة الأعيان، يعني التعين إما يكون بالاسم أو بالصفة أو في الأعيان تعين خارجي، فهو حق كما عرفت تحقيقه. إن الشيء يفعل بتعينه في عالم المادة خصوصاً، الأشياء تفعل بتعينها، لكنه لا يوجب نفي الانتساب إلى المتعين. يعني لا يمكنك بالقول أن الشيء يفعل بتعينه أنه هذا الفعل للتعين لا للمتعين. من هو المتعين؟ الله. الله تعين ظهر بذاته في الأشياء، فلا يمكنك عندما تقول أن الشيء يفعل بتعينه لا يعني أن المتعين هو غير الله. واضح؟ بل الفعل المنسوب إلى المتعين حقيقة لا للتعين، الفعل ينسب للمتعين لا للتعين. التعين والتغير قابليات يعني تتغير زي ما قلنا مواجه، ولكن المتعين هو الفاعل الحقيقي. وإن أراد أن التعين، هذا إذا أراد بقوله أن الشيء يفعل بتعينه يعني أن التعين مؤثر، يقول نعم التعين يؤثر، لكن هذا التعين الذي أثر المتعين هو الذي يحقق هذا التأثير ويحقق هذا التعين. وإن أراد أن التعين فاعل فلا وجه صحيح، التعين إذا كان هو الفاعل بذاته فالتعين قيد، القيد لا يفعل، القيد لا فاعلية له. واضح؟ فلا وجه صحيح له. وإن أراد أنه آلة للمتعين يعني أن المتعين يستعمله كآلة وأداة، فمع كونه خلاف التحقيق يعني العرفاء ما يعني الله سبحانه وتعالى يحتاج، ما في حجاب، ما يحتاج لأدوات، ما يحتاج إلى كذا، فكل شيء مستهلك فيه، لكنه لا يوجبنا فيه الانتساب أيضا إلى المتعين. إذا كان آلة فالأصل هو المتعين الذي يحرك هذه الآلة، الأصل في الفعل هو المتعين الذي يحرك هذه الآلة، يعني لا يوجب أيضا نفي الانتساب. والتحقيق الحقيقي بالتصديق ما عرفته في طي الأنوار الإلهية أن الذات في كسوة التعينات الأسمائية تتجلى على الأعيان الثابتة، يعني تتجلى في لباس الأعيان الثابتة. إحنا نشوف اللباس في قوس النزول، هناك تجلي ذاتي، الذات الإلهية تتجلى، وفي كسوتها يعني في كسوة الأعيان الثابتة تتجلى على الأعيان الخارجية. ولكن لعدم الحجاب يعني بين الذات وبين هذه التجليات والتنزلات في التجلي، ولكن لعدم الحجاب وصفاء المرآة كان التجلي ذاتياً. إذن يعطينا دليل على التجلي الذاتي، وإن كان فصل فيه من قبل وعطانا أدلة فلسفية وعطانا، ولكن هي يعطينا نقطة مهمة وكررها وايد في الأنوار بأنه لا يوجد حجاب من الله سبحانه وتعالى إلى بين الله وخلقه، لا حجاب بين الخلق والله. نعم هناك حجب، بين الخلق والله هناك حجب، وأنت عليك أن تخرق هذه الحجب. بين الله والخلق لا يوجد حجاب، وبالتالي التجلي تجلي ذاتي لا شريك له تعالى في إلهيته. وهذا أحد معاني الحديث منقول بمعناه واللفظ ليس كذلك الوارد عن أهل بيت الأسماء سلام الله عليهم، أن التوحيد الحقيقي بإيقاع الاسم على المسمى. مر عليكم حتما الحديث طويل الرواية، أن التوحيد الحقيقي إيقاع الاسم على المسمى، وإلا فعبادة الاسم كفر وعبادة الاسم والمسمى شرك. صدق الله سبحانه وتعالى وصدق ولي الله. وفي كلامه قدس سره نظر آخر نتركه مخافة التطويل. والآن نختم هذا المصباح ونشرع في طور آخر من الكلام بعون الملك العلام، وبه نستعين في البدء والختام. تقريبا الرواية فيها والاسم غير المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر. يعني من عبد الاسم دون المعنى، المعنى يعني حضور الله سبحانه وتعالى في مظاهره، له ظهور ذاتي. يقول هذه الرواية أيضا تشير إلى هذا المعنى الذي ذكرناه في هذه الأنوار، توحيد الحقيقي بإيقاع الاسم على المسمى، على المسمى يعني على ظهور الذاتي، وأن نشاهد الأسماء من خلال هذا الظهور. وإلا فعبادة الاسم كفر، يعني إذا جزأنا الأسماء عبادة الأسماء كفر، وعبادة الاسم والمسمى معا شرك. لكن تلحظ الظهور الذاتي ثم من خلاله تلحظ ما سواه. طبعا هنا تلحظ الظهور الذاتي وبعدين من خلاله تلحظ ما سواه، اللي هو يصير في السفر، السفر الرابع بينا بعدين الأسفار الأربعة، يعني لما توصل للظهور الذاتي اللي هو الوحدة، بعدين هناك تصبح عبادتك حقيقية، وبعدها تلحظ بعدين تشاهد الأسماء. يعني عندما تصل إلى الظهور الذاتي فأنت وصلت إلى ماذا؟ قاب قوسين على الأقل، بعدين تشاهد الأسماء، تشاهد استهلاك استهلاك الأسماء في الأحدية. فلما تشاهد من فوق ما في حجاب، حتى ذاتك ما في حجاب، تشاهد فقط كمالات الذات، الكمالات الذاتية. المعنى مشاهدة الظهور الذاتي، يعني ما في طريق للظهور الذاتي أن تشاهده إلا بهالطريقة، الاستهلاك في كمالات الذات. طولنا اليوم وايد، تعبتون أكيد، إن شاء الله يكون واضح. بس زين الحمد لله يعتبر خلصنا، وإن كان على الأقل على قد العبارة خلصنا يعني. سهل كان الأنوار، المطالع أسهل بعد، لأن خلاص بدأنا ندخل الحين في أشياء ملموسة أكثر. المطالع عالم العقول بيكون سهل يعني. الحين أبغاكم تقرون العبارات عدل، وإذا في شيء بنتناقش فيه في شتم. في التلخيص يصير يوم الأربعاء، بنبدأ في التلخيص إن شاء الله ومناقشة التلخيصات. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء.